الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلازلنا في ظلال سورة الحاقة، وقد انتهينا في درسنا السابق مع قول المولى سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اليوم أن ينفخ في الصور وأن تحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة، ويوم أن تنشق السماء فتصير واهية، ويقف الملك على أرجائها، ويحمل عرشه عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. في هذا اليوم العصيب تعرضون أيها الخلق على الله رب العالمين، تعرضون على الله بأعمالكم التي قدمتموها خيرا وشرا، تعرضون على الله بصحائف الأعمال التي تنطق بكل ما قدمتم وأخرتم، وساعتها وفي موقف العرض هذا سلمنا الله تعالى وجعلنا في المقربين السابقين. يصير الناس الذين في هذه العرضة إلى مصيرين وإلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. قسم من البشر والخلق يأخذون كتبهم بأيمانهم، وقسم آخر يأخذون كتبهم بشمائلهم. فذكرت سورة الحاقة فريقين فقط وقسمين فقط، بينما الخلق يوم القيامة ثلاثة أصناف كما ذكرتهم جميعا سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وهذان هما اللذان ذكرتهما سورة الحاقة. وفريق ثالث سبق، وهو الذي قال الله فيه في سورة الواقعة تتمة لهذه الأصناف والأزواج: والسابقون السابقون. سبقوا وسبقوا، يكرر الله تعالى وصفهم ليشعر بشدة سبقهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فمن هذه الأمة ومن مؤخرها من يكون من هؤلاء السابقين جعلنا الله تعالى فيه. والسابقون السابقون أولئك المقربون، وكأنهم لم يقفوا ولن يقفوا في هذه العرضة التي تتطاير فيها الصحف. وعرفنا من قبل كما ورد في الحديث أن الخلق يعرضون ثلاث عرضات: عرضة للجدال، وعرضة للمعاذير، وعرضة لتطاير الصحف وتلقيها. ولا ذكر هنا لهؤلاء السابقين، فكأنهم سبقوا وكأنهم دخلوا الجنة مبكرا، جعلنا الله في من سبق. وتصفو القيامة على هذين الفريقين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية، فيقول ها أم قرأوا كتابية. ينادي على أهله وأصحابه وأحبابه اقرأوا كتابية، ها أم أي تعالوا هلموا اقرأوا كتابية. وإما أن ها للتنبيه، ويقصد بها أيضا النداء على مجموع الناس وبالذات الأحبة، كالناجح ينادي على أحبته وأوليائه تعالوا اقرأوا نتيجتي، انظروا نجاحي وفوزي. ويقال إن الله تعالى حينما قرب عبده المؤمن منه حتى جعله في كنفه وتحت ستره، وقرره بسيئاته وأقر بها العبد معتذرا إلى ربه، وبعد ذلك تصفح الله معه حسناته، فعلت حسنة كذا وفعلت حسنة كذا، فيفرح العبد وينشط لرحمة الله تعالى وينتظر فضله، وبعد استعراض الحسنات يعود الله به إلى السيئات، فإذا بها قد ذهبت أو بدلت حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن فرحة العبد أن كتابه قد كتب له الرضوان ومحيت عنه السيئات، ينادي على قومه ها أم قرأوا كتابي، تعالوا اقرأوا هذا الكتاب الذي خصني الله به، اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي، هذا هو ظن المؤمن، دائما يتهم نفسه بالتقصير والقصور، دائما يتوقع أنه سيعذب، دائما لا يزكي نفسه، دائما يخاف من الله تبارك وتعالى، وإن كانت إحدى قدميه في الجنة ولو نودي أن كل الناس في الجنة إلا واحد لظن بنفسه أنه الواحد، ودائما يظن في نفسه أنه موقوف بين يدي الله عز وجل. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يشعر بذنبه كأنه فوق رأسه كالجبل، كأنه الجبل فوق رأسه. أما الكافر والمنافق فإنما يشعر بذنوبه مهما عظمت كأنما هي ذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، أي هشه فطار الذباب، ليس له ثقل وليس له حمل ولا يستثقله، إنما دائما يستهين به فيتعاظم الذنب حتى يهلك صاحبه والعياذ بالله. إني ظننت أني ملاق حسابي، يا قومي يا أحبتي، إني كنت أظن أني سأحاسب بين يدي الله وأني لن أفلت من هذا الحساب، ولكن تكرم الله علي وتفضل فعافاني من الحساب. إني ظننت أني ملاق حسابي، فينطق الناطق بالحكم مصرحا بما حكم الله به له، فهو هذا المؤمن هذا الفرح يوم القيامة، هذا الذي تحمل الكثير والكثير في الدنيا، هذا الذي خاف ربه وخاف العذاب في الدنيا، فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، أي في حياة راضية، أي ذات رضا. وتخيل ذلك الوصف العظيم، إذ يصف الله تعالى الحياة نفسها بأنها راضية، العيشة نفسها راضية، فما بالك بمن يعيش فيها؟ الحياة نفسها وصفت بالرضا مبالغة، ليس هو الراضي بها فقط، لأنه كان قد رضي بحياته في الدنيا رغم ما فيها من الضنك، رغم ما فيها من الأزمات، رغم ما فيها من البلاء والابتلاء، رغم ما فيها من الشدة والبأس، رضي بها من باب الرضا بقضاء الله. فربما يكون هو في عيشة راض، ولكن العيشة نفسها ترضي ولا لا؟ هو المؤمن في الدنيا راضي بحياته، المؤمن الصحيح في الدنيا راض بحياته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن على كل حال في الدنيا راض بقدر الله وراض برزق الله وبقسمة الله مهما كانت شديدة على كثير من النفوس. لكن الحياة نفسها فيها شدة، الدنيا سجن المؤمن وفي سجن، ولكنه راض به لأنه يعلم أن هذه الدنيا ليست حياته الأخيرة، ليس هنا قراره وإنما قراره في الدار الآخرة، راحته وطمأنينته في جنة ربه، فهو قد رضي بهذه الدنيا ابتغاء وجه الله واستسلاما لقضاء الله وقدره، لكن في الآخرة يرزقه الله تعالى عيشة هي ذاتها راضية، العيشة ذاتها راضية، فلا بد لكل من عاشها أن يكون راضيا، إذ لا بؤس فيها، إذ لا بؤس فيها، كما ورد عن نساء الجنة من الخلق من البشر ومن الحور العين أنهن يغنين فرحا نحن الناعمات لا نبأس أبدا. نحن الناعمات يعني المتنعمات، ننعم بنعيم الرحمن فلا نبأس أبدا، يعني فلا يصيبنا بأس ولا تصيبنا شدة ولا تنغيص في الجنة أبدا. الشوكة التي يشافها المسلم في الدنيا وكان يأخذ عليها أجرا لا يشافها يوم القيامة. لماذا؟ لأن دار العمل قد انتهت، ولأن العمل قد أغلقت صحائفه، فلا مجال لأن يشاك بشوكة فيصبر عليها. ما بقي وقت لهذا، الوقت للنعيم والجزاء بالخيرات القتال. ولذلك لما ذكر الله أن من ثمار الجنة شجر النبق، ذكر أنه سدر مخضود وصفه بما يؤمن من شوكه، لأنه علق بالذهن أن شجر النبق مليء بالشوك، ربما بعدد النبق شوك أو أكثر، ومع ذلك كان الناس يتحملونه في الدنيا لرغبته في أكل النبق، يتحمل شوكه، لكن هذه الشوكة لا مكان لها في الجنة. كيف أجرح في الجنة؟ كيف أوخذ بشوكة في الجنة وتؤلمني وأقول أو نحو ذلك من تعبيرات التألم؟ لا، ليس له مكان في الجنة أبدا. فقال الله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. والسدر هو شجر النبق، والمخضود يعني مقطوع شوكه، مقطوع شوكه. وقال العلماء قولا لا يبعد ولا يعظم على قدرة الله، قالوا قد وضع الله في مكان كل شوكة نبقة، ولا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى، إلا أن النعمة تكمن في أن شجر النبق في الجنة لا شوك فيها، لا شوك فيها. فالجنة لا بأس أبدا فيها، ولا شدة ولا ضنك ولا أزمة ولا تنغيص ولا تأوه ولا تألم، فهو في عيشة راضية، فالعيشة ذاتها راضية ليس فيها ما ينغص، وبالتالي وجب لأهلها الرضا. ولئلا يبقى الأمر هكذا مبهما، فصل الله الموضوع وعرفنا أين تكون هذه العيشة الراضية، فقال في جنة عالية، في جنة عالية ما شاء الله، يرفعه الله تعالى يوم القيامة جزاء ما وضعه الخلق في الدنيا ورفعوا غيره. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شأن أهل الدنيا في جاهليتهم يضعون من رفعه الله، فيضعون المؤمنين وأولي العلم في مرتبة أقل من رتبة أهل الدنيا، بل أقل وأدنى من رتبة أهل الفسق والفجور، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يضيع حق عند الله الحق، فيرد الحق لأهله يوم القيامة فيرفعهم في الجنة، في جنة عالية، في جنة عالية. ومن سمع هذا لعله تخوف وقال ما دامت الجنة عالية فكيف نحصل على ثمارها، أنتفلق على أشجارها حتى نأتي بالنبق والطلح والتمر وغير ذلك مما جعل الله في الجنة، وربما سقط أحدنا من فوق الشجرة فانكسرت ساقه أو جرح أو تألم من أثر السقوط أو نحو ذلك، أبدا طمأنك الله فقال قطوفها دانية. وما لك ومال الأشجار انت؟ لا شأن لك بالشجرة إلا أن تثمر لك ثمرة دانية قريبة أو تظلك بظل وارد. والأفضل في الأشجار أن تكون عالية حتى يتمكن الماشي والراكب أن يسير في ظلها ماشيا أو راكبا أو على أريكة عالية وسرر مرفوعة. فلذلك رفع الله الجنة. ومن شأن أهل الحضارة في الدنيا أنهم يفتخرون بطول البنيان إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقيل إن أبيتهم كانت عالية. وفي حديث أم زرع الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن امرأة من هؤلاء النسوة مدحت زوجها فقالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد قريب البيت من الناد، أي من النادي. زوجي رفيع العماد يعني عمد بيته رفيعة، الأعمدة نفسها عالية. هذا يدل على إيه؟ على إن الأهل البيت دول مبسوطين، ناس عندهم ما شاء الله من أهل الثراء. ويدل كذلك على أن جسمه ما شاء الله قامته طويلة، كلك فلان ده عربي هاشمي كده طويل ما شاء الله يعني. فكان العرب يفتخرون بهذا، زوجي طويل، زوجي رفيع العماد، أي رفيع عمد البيت، أعمد البيت ما شاء الله رفيعة عالية من الرفعة. وذلك دل على طول قامته. فقالت أيضا طويل النجاد، والنجاد هو ما يغمد فيه السيف، الجراب بتاع السيف. ومدام الجراب طويل بالرجل إيه طويل، وإلا لتجرجر السيف على الأرض وأظهر قصر قامة الرجل، وهذا يعتبر عيبا، يعتبر عيبا في الناس. لكن ما دام نجاد السيف طويلا إذا الرجل نفسه طويل القامة، مما استدعى هذا الأمر إلى أن يتخذ سيفا طويلا ونجاده طويل أيضا. فقال الله تعالى معوضا للمؤمنين في الجنة ما فاتهم من الدنيا حيث زهدوا فيها ولم يلتفتوا إليها ولم يتفاخروا بطول البنيان ولا بارتفاعه، إنما بحث عن مأوى يؤويه وعن مسكن يطويه من حر أو برد فقط، بغض النظر عن حالته وكونه وكذا وكذا، إنما بحث عن مسكن يؤويه فقط. فالله تعالى يعوضه في الآخرة. حد فينا وإن كان راضي بالشقة الأصين أو الثلاثة اللي هو فيها وشقة مخلقة كده، حد فينا يكره أن يهدى من الله قصرا؟ أو بلاش من الله الوقت يعني، لأن ربنا مش هديك في الدنيا قصور إلا بإذن سبحانه وتعالى. لكن ممكن يعني كده الدولة تصرف لك، ممكن يعني ممكن الدولة تصرف لك كده فيلا قصر عالي، يا سلام، حد يكره؟ محدش أبدا. ولكن منين؟ هنجيب لكم منين؟ ما الإيد بصير، العملية تخبطت خالص، العين بصيرة واليد قصيرة، وانتوا شايفين كل حاجة على عينيكم، فمفيش. طيب ناخد امتى الكلام ده؟ ما احنا نفسنا برضه نشوف ده من الناس شاف، وربنا هيظلم الناس، ده يسكن في قصر ما اعرفش عامل ازاي، وده يسكن في اوضه تحت السلم. لازم هذا انسان وهذا انسان، لابد من تكافؤ الفرص ولابد من تعويض المحرومين. فالله تعالى يجعل المؤمنين الذين صبروا على أقدار الله ورضوا بأقسام الله سبحانه وتعالى أو بقسمة الله، لابد أن يعوضهم في الآخرة فيجعلهم في جنة عالية. وتنظر إلى رسم كلمة عالية، هذه توحي لك بطول البنيان، عالية ما شاء الله الفوق كده، حاجة عظيمة عالية. ولئلا تنشغل عن على ثمارها وتظن خطأ أن الثمار عالية في أشجارها العالية فأنى لنا بطلبها إلا بمشقة، الله تعالى طمأنك فقال قطوفها دانية. الشجرة عالية نعم، عشان تاخد راحتك تحتها، تمشي تفتح شوية كده، ترتفع بالأريكة بتاعتك لفوق كده، تركب دابة من دواب الجنة وتزور بعض أصحابك، فما تحتاجش انك توطي وانت ماشي علشان الشجرة ايه واطية كده، لا الشجرة عالية ما شاء الله. ولكن الثمار تدنو لك والظلال تدنو عليك، ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا. القط كده ينزل لك وقت ما تعوز، متى اشتهيت ثمرة الشجرة تنزلت عليك وتدنت إليك خاشعة لأمر ربها طائعة لجزاء المؤمن الذي أحسن إلى ربه في الدنيا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وكما ورد أن الله تعالى قد أعد إعدادا عظيما في هذه الثمار الدانية وفي هذه القطوف المتدنية على أصحابها، وهي أن مما ذكر أن المؤمن مهما اشتهى هذه الثمرة فنزلت عليه وتدنت بين يديه حتى يأكلها، فإذا ما قطفها عادت أخرى مكانها، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، كأنه ما قطع شيئا يأكل، لا يحتاج الأمر إلى ثمن ولا إلى زمن معين يعني يتقيد به الثمر صيف أو شتاء. ولما الناس في الدنيا استعجلوا هذا الأمر وأرادوا أن يعيشوا الجنة في الدنيا لأنهم غير واثقين في الآخرة، فلكم أن أخذها في الدنيا والنهاردة أحسن من بكرة، وعصفور في إيدك أحسن من بلبل على الشجرة، لقالوا عصفور ولا قالوا غراب، حتى عملوا الصبات وأكلوا فاكهة صحيح بتاعت الصيف في الشتاء، بتاعت الشتاء في الصيف والثلاجات، لكن سبحان الله فاكهة ممسوخة، كيماويات مجسدة في شكل فاكهة، تأكل الفلفل، فلفل حر معروف كده، لكنه سبحان الله ولا الخيار شكله شكل الفلفل وطعمه ما حصلش طعم الخيار، لا بقى فلفل ولا بقى خيار، يعني انت محصل دنيا ولا اخر، حصل صيف ولا شتاء، وغلب عليهم هذا الطابع فصار كله هكذا، ولا حول ولا قوة الا بالله، لدرجة ان الناس صاروا يتغنوا او يتغنون بما كان ايام زمان ايام الفطرة السليمة، ولكن البلد يوكل الله، والبلد وغير البلد ما يوكلش، ايوه ما يوكلش، تاكلوا ازاي ده ملوش طعم، ملوش طعم ولا رائح، يبقى لون وشكله خلاص كده. ومن العجيب يقول لك معرفش بيحقنوا الفاكهة ويحقنوا الخضار بحقن خضراء للخضار وحقن معرفش حمراء للفاكهة، والله لا مانع اخوانا ممكن في عصر العجائب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الكافرون بيوم القيامة يعرضون على الآخرة، وقد ظنوا أن سعيد الدنيا بمفهومهم عن السعادة سعيد الآخرة، وما دام الله قد أعطاهم ومكنهم في الدنيا هكذا ومعاه ما شاء الله عندهم الكثير والكثير، ولك ما دام أعطانا في الدنيا وهو راضي عنه ولازم يدينا في الآخرة. قولة الكافر الذي قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، إيه الكلام اللي بتقوله ده عذاب قبره، تأتي لكم كلام الكلام تقوله برضو للناس، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا عشم إيه؟ عشمهم في الجنة. فالله تعالى يقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أراد أن يستعجل جنته في الدنيا، عجلها الله له، خذ، لكن فرق بين جنة الدنيا وجنة الآخرة، وطمعان لسه أنه ياخذ جنة ثانية في الآخرة، يعني هي نهبة، هي يعني خيازة تاخذها أنت كده وخلاص، الأمر بقدر، الأمر بقدر في يد الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة يعرض على الله تعالى ومفكر له جنة فيفاجئ بأنه عرض على النار والعياذ بالله، وأنه صابر على النار، فكأنه قال أين جنتي يا رب؟ يقول الله له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ما عاد لكم نصيب في الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية يعني قريبة، ودانية هذا يدل على دوام واستمرار دنوها، أنه عبر عنها بالإيه؟ بالإسم، دانية ده اسم، دانية اسم يدل على الثبوت والاستمرار، حال الأشجار رفيعة عالية وحال الثمار قريبة دانية، قريبة دانية، قطوفها دانية، وهي قطوف الثمرة على هيئة القطف، والقطف هو ما حوى عدة ثمار لقطف العنب كده، مع طبعا الفارق في الحجم والطعم واللون والرائحة والصنعة، فرق كبير جدا، قطوفها دانية. يقال لأهل الجنة من باب الترحاب والإيناس لئلا يستوحشوا، كما يستوحش الضيف في بيت ليس بيته، ليس بيته، فيقول له صاحب الضيف: عنه كل من بيتك، يعني ايه كل ده، كل من خيرك، كل من ايه من خيرك، يعني ده فضلك وخيرك، ده كل ما تتكفش، لا تحرج، لا يمنعك الحرج من ان تأكل. فالله تعالى يقول للمؤمنين: او تقول لهم ملائكته الخزنة الطيبون في الجنة، يقولون للمؤمنين مهنئين ومحيين ومؤانسين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا حقكم، هذا جزاؤكم، ليس فضلا من أحد عليكم، فقد قدمتم له في الأيام الخالية الماضية والسابقة، قدمتم له ثمنا. كلوا واشربوا هنيئا، كل كل واشبع، اشبع وتهنى. بماذا يا اخي؟ عيد يا اخي، ضيوف. لا لا لا، ضيوف. بما اسلفتم في الايام الخاليه، لا تحرج، هذا حقك انت، لا حق لاحد فيه غيرك، انت صاحبه. كلوا واشربوا، اكل من الثمار وشرب من الانهار التي تجري تحت الجنه، اي تحت اقدام اصحابها وتحت اشجارها. كلوا واشربوا هنيئا، أي مهنئين، وأكلا هنيئا يهنئ من أكله، لا يحدث تقمة ولا يحدث رشحا كما نرى في الدنيا. الواحد يأكل أكلة كده سمينة يلاقي جسمه يعرق والعرق بلذة، إذا كان فيها لسه ده كان باقي يعني، لكن الجنة مفيش. إن كان فيظهر على هيئة الرش والعرق، ورائحته رائحة المسك. متعنا الله وإياكم وهنأنا. كلوا واشربوا هنيئا بما، أي بسبب ما أسلفتم، أي ما قدمتم سلفا وسابقا في الأيام الخالية التي خلت في الدنيا، وهذا لئلا يتحرج واحد منهم أن يأكل مما وضع الله له. وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي سورة أخرى من وراء ظهره، وقيل إنه يأخذ جمعا بين الآيتين، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وليس للإنسان خيار أيها المسلمون، ليس للإنسان خيار في أن يمد يده ساعتها أو يمد شماله والعياذ بالله، إنما تتحرك اليمين وحدها وتتحرك الشمال وحدها، بل يأتي الكتاب من جهة اليمين بنفسه وبذاته، أو من جهة الشمال بما أودع الله فيه من سره. وشبهه الله بالطائر، كأنه يعرف صاحبه الذي كان يطعمه وولف عليه، طائر أطعمته الطيب أو الخبيث وتولف على هذا، فيأتي الطائر لصاحبه يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك خطيبا. فمن غضب الكتاب على صاحبه يأتيه من وراء ظهره ومن جهة شماله، وهي الجهة المبغوضة، الجهة المذمومة. النبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن والتيمن في كل شيء طيب، إذا أكل يأكل بيمينه، وإذا شرب فبيمينه، وإذا أخذ أو أعطى فبيمينه، وإذا سار في الطريق فعلى يمينه، ويلزم اليمين في كل شيء طيب، إلا المستقذرات والمستقبحات فكان يقدم لها اليد اليسرى، كما كان يستنفر في وضوئه، يعني يخرج ما في أنفه من أذى بيده اليسرى، كان يستنجي بيده اليسرى، ولا يقدمها لطعام إلا أن تعاون اليمنى، وإذا استغنى كان أحسن. فيأتي الكتاب لصاحبه من جهة يمينه إذا كان كتابا طيبا، فصاحبك الطيب يأتيك من قبل وجهك أو من جهة يمينك. نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحدنا أو أن يتنخم عن جهة يمينه أو تلقاء وجهه، لأن تلقاء الوجه هي جهة المقابلة يقابله أحبابه من خلالها، وجهة اليمين هي مقام الملك الذي جلس رقيبا عتيدا عليه. أما جهة الشمال فهي جهة الشيطان، وجهة الخلف فهي جهة الإدبار، قد أدبر مقابلك ولا يرى أذاك إذا أخرجته، فليدخل عن يساره أو خلف ظهره ويدفنها برجله اليسرى. هكذا كرمت جهة اليمين، فيأتي من خلالها ومن جهتها الكتاب الطيب لأصحاب اليمين يوم القيامة. وهكذا زمت جهة الشمال والوراء، فمنها يحكي كتاب أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال عافانا الله. وأما من أوتي، قال الله تعالى في المرتين فأما من أوتي وأما من أوتي، وأوتي يعني بمعنى أعطي، أعطي فعل يقولون عنه أنه مبني للمجهول، يعني لا يعرف فاعله، لا يعرف فاعله، يعني من الذي يعطي الإنسان كتابه بيمينه أو يعطيه كتابه بشماله؟ بغض النظر عمن أعطى، المهم أن الإنسان لن يأخذ كتابه بيمينه بنفسه هو الذي يمد يده، لا، سيعطى الكتاب رغم أنفه بيمينه وبدون إرادته بشماله، سيأتيه الكتاب رغما دون اختيار منه. فلم يقل الله تعالى فأما من أخذ كتابه بيمينه وأما من أخذ كتابه بشماله، لأنه لا يأخذه، إنما يأتيه الكتاب إتيانا ويلتزمه التزاما، فما يأتيه صاحبه الطيب من جهة يمينه فيسلم عليه ويعانقه أو من قبل وجهه، وكما يأتيه عدوه من خلف ظهره أو من جهة شماله فيفتك به ويعتدي عليه. وأما من أوتي كتابه بشماله فماذا يقول مثل هذا؟ فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ريتني ما جيت شفت النتيجة، أنا كنت قاعد في البيت وخلاص كتجيني وضعناها مجلس، يا ليتني لم أوت كتابي، لم أعط كتابي، يا ليتني ما عرفت هذه النتيجة الخاسرة. فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها الموتة الأولى التي متناها في الدنيا، يا ليتها كانت القاضية التي تقضي علينا ولا نقوم بعدها، يا ليتها كانت القاضية. ويتحسر إذ ينظر حوله فلا يجد مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا صديقا حميما، فيتحسر كل الحسرة ويندم كل الندامة، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. السلطان هلك والمال ما نفع، وينفذ فيه قضاء ربه ويصدق عليه حكم الرب الحكم العدل سبحانه وتعالى. فإذ يقول لملائكته لزبانية النار خذوه، خذوا هذا الظالم، خذوا هذا المفرط، خذوا هذا المنكر لشرعنا ولوجودنا ولحسابنا ولقيامتنا، خذوه فغلوه، أي ضعوه في الغل. والغل خلاف الغل، الغل هو انطباع يضيق الصدر، انطباع في النفس يضيق الصدر ويحمله من جهة شخص معين، إنما الغل هو قيد يكون في الرقبة، قيد يكون في العنق، إذ الأغلال في أعناقهم، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سلمنا الله وعافانا. خذوه فغلوه، أي اجعلوه في الغل، لفوا الغل حول رقبته، حول رقبته. الله تعالى نوعية الغل في هذه الآية ولا في هذه الجملة، إنما قال فغلوه فقط. ثم الجحيم صلوه، ربط من رقبته كما ربطت البهائم في الدنيا، كما ربطت البهائم وغلت في الدنيا في أعناقها، كذلك يساق سوق البهائم يوم القيامة، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجون. سلمنا الله عافانا. ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه في الجحيم ليذوق حرها، ليذوق ألمها، ليذوق لسعها ولهيبها. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم في سلسلة زرعها، أي طولها بالذراع، كما عرفنا ذلك من قبل عدة مرات، نقول هذا الحبل متره 20 مترا، يعني قياسه بالمتر كذا، كذلك في سلسلة زرعها 70 ذراعا، أي طولها ومقياسها بالذراع 70 ذراعا. والله لو كانت ذراعا واحدا لكفت، فكم هي رقبة الإنسان؟ إنها هكذا، قطرها 10 سنتيمترات تقريبا، لا تحتاج أكثر من ذراع من مثل هذه السلاسل، ولكن قال الله تعالى ذرعها 70 ذراعا. والله أعلم إن كانت 70 فقط، أو إن كان رقم 70 هذا قد ذكر للإشارة إلى الكثرة، فإن العرب يستعملون هذا في كلامهم إذا أرادوا أن يعبروا عن كثرة الشيء، أنه كثير ولكن أقل من العشرة، كثير في عقد العشرة، يعني ليس 1 ولا 2 ولا 3، لا ده كثير، بس إيه يعني 20، لا 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 أقل من 10، فيقول 7، رأيت 7 رجال أو 7 رجال، ولا يقصد 7 يعني 7 ما بين 6 و8، إنما يقصد أنهم كثيرون لكن أقل من 10. وإذا أراد أن يعبر عن الكثرة في عقد 100 قال 70، إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني استغفر 71 هيغفر لهم أبدا، لكن المقصود إيه؟ مهما تستغفر لهم حتى لو بلغت 100، مهما تستغفر استغفارا كثيرا في عقد 100 لن يغفر الله له. وفي 1000 700، وفي 1000 700 وهكذا. فقال الله تعالى زرعها 70 ذراعا، قد يكون 70 ذراعا فعلا، وهذه والله لطويلة، لطويلة على الواحد من الناس، ولتفيض عنه كثيرا، ولكنها لعلها تكون أطول من ذلك وأكثر، والعياذ بالله. زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هذه هي الصعوبة. عافانا الله وإياكم بعض من جرب المنظار، والمنظار ده يعني خرطوم رفيع كما حدثنا، يعني تقريبا يمكن كسلك هذا الميكروفون تقريبا، منظار خرطوم رفيع يدخل في الحلق بعدسة في أوله، دقيقة أيضا ليست عظيمة ولا كبيرة، إنما دقيقة يعني بحجم الإسبرين يمكن أو أقل أو تقريبا حاجة زي كده، مش كبيرة ولا حاجة، ومع ذلك هذه تسمى عملية، ولك يعمل عملية منظار ويتألم منها جدا، مع أنها تدخل في منفذ، تدخل في منفذ مفتوح، ومع ذلك يتألم منها ألما شديدا، وذلك ليصوروا الأجهزة الداخلية في الطب، وهذا يتألم منه الإنسان، فما بالك بسلسلة ضخمة عظيمة تدخل من حلقه فتخرج من دبره، والعياذ بالله، تدخل من فتحة وتخرج من الفتحة المقابلة، وهذا هو السلك، كما تسلك حبة العقد في سلكه، سلحة المعروفة ديا أو عقد المرأة التي تزين به حينما يسلك، يعني تسلك الحبة في سلكها، فيدخل السلك في خرم الحبة من جهة ويخرج من خرمها الآخر من الجهة المقابلة. سلمنا الله عافانا. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نجد الله تعالى قال هنا خذوه فغلوه، الفاء هنا بتدل عليه اخوانا في اللغة العربية حرف حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب، يعني بسرعة خذوه ولا تتوانوا في غله. كما أن أحدنا إذا أمسك دابته فإنه يقيدها بسرعة خشية أن تفلت، ولن يفلت هو أبدا ولو أفلتت الدابة في الدنيا، لن يفلت أحدهم يوم القيامة، ولكن من باب الاهتمام ومن باب إظهار الجدية في الأمر والحسم في الأمر خذوه فغله بسرعة، ضعوا الغل في عنقه بسرعة دون توان ولا تأخير. ثم الجحيم صلوه. إذن في فترة، ثم هذه تدل على الترتيب والتراخي، في فترة زمنية أو فترة مكانية. فترة زمنية لأن النار ليست معدة في أرض العرض، إنما بعد انتهاء العرض وتقسيم العباد إلى أقسامهم وبعد إبراز قسم الجحيم والعياذ بالله وأهل النار يؤتى بالجنة، يؤتى بالنار، يؤتى بالنار يجرها، يؤتى بالنار ولها 70,000 زمام، عند كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلسه هتيجي. وهؤلاء أيضا يجرون إليها ويساقون إليها، يسوقهم ملائكة فيضربون وجوههم وأدبارهم، وتجرهم ملائكة آخرون في السلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. وهذا يأخذ وقتا واليوم طويل، وربنا هيخشى غروب الشمس أبدا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يا يوم طويل جدا، نسأل الله أن يقربه علينا حتى ندخل الجنة مبكرين. يسحبون براحتهم ويجرجرون في السلاسل والأغلال كما يشاء الزبانية بمشيئة الله تعالى. هذا يأخذ وقتا وهذا يأخذ مكانا، حيث يجرونهم وتساق إليهم النار والعياذ بالله. ولذلك قال الله ثم الجحيم صلوه، ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وهذا يدل على عظم هذا العذاب. وتجد أن كل عذاب أصعب من الذي قبله. كونه أخذ كتابه بشماله تعذب بهذا وتألم ونادى الويل والهلاك، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. تعذب بهذا وتألم، فجاءته الأشد منها حيث قيل خذوه فغلوه، ثم الأشد منها ثم الجحيم صلوه، ثم الأشد من الجحيم أن يسلك في هذه السلسلة والعياذ بالله. ولذلك وضع الله ثم ليدلك على أن كل وحدة بينها وبين الأخرى فارق عظيم، تمسكر بلا في أكبر منها أو. وقدرة الله غالبة، وألوان العذاب عند الله تعالى لا يصلها فكر بشر، مهما تفكروا في ألوان العذاب ومهما ابتكروا من أشكال التعذيب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. سلمنا الله وعافانا. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. بطبعنا البشري وبطبعنا الخلقي نكاد نشفق على أهل النار، نكاد نترحم على أهل النار، فلعل الألسنة تنطلق قائلة اللهم سلم وخفف عن خلقك، لكن الله تعالى بسرعة يبرر هذا العذاب الشديد، وأننا ما عذبناهم هكذا تجبرا منا ولا طغيانا منا، ونحن القادرون غير المسبوقين، ولكن كل شيء بقدر، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وكأن سائلا سأل فقال يا ربنا لما هذا العذاب كله، ولما هذا العذاب الأليم الشديد على هذا الكافر، فيجيبه الله تعالى إنه، يعني لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم، جحد الله فجحده الله، نسوا الله فنسيهم، أي عاملهم معاملة الناس لهم. معاملة التارك لهم، تركهم ولم يعبأ بهم، إنه كان لا يؤمن.